إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين وأقول بلسان حالي أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاتي، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد، وأقول بقول القائل لما رأى الآيات في سائر البريات، وقد رأى طبيبا بارعا يعالج مريضا عجزت فنون الطب في شفائه، فشفي المريض ومات الطبيب المعالج، ورأى إنسانا بصيرا يتعثر في الحفرات في سائر الطرقات، ورأى أعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام، ورأى إنسانا يتجرع السم، ورأى إنسانا يتجرع السم فيموت به، ورأى مخلوقا لا يعيش إلا بهذا السم، فأنشد قائلا قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن ولد عدنان بن ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فهذه حلقة خاصة من واحة العلم بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا فيها بالإخلاص وأن يمن على الجميع بالفهم السديد. ويسرني غاية السرور ويسعدني غاية السعادة أن أستضيف شقيقي الأصغر فضيلة الشيخ محمود عبد الملك الزغبي صاحب موسوعة الزكاة المشهورة بدولة الكويت بإذن الله جل وعلا، وصاحب الموسوعة الشهيرة المساجلة والتي زكاها أكثر العلماء في المملكة وفي مصر بإذن الله جل وعلا. وكان يسرني أن يكون الثالث هو الشقيق أحمد الزغبي، لكن طرأ الظروف وسيكون معنا في حلقة السبت إن شاء الله جل وعلا. وبادئ ذي بدء أود أن أقول إننا سنجول وسنصول في قضية البدع، واخترت أخطر موضوع على الساحة بإذن الله جل وعلا، وما رأيت الموضوع قد خدم كثيرا، ألا وهو البدع والتي انتشرت في ربوع الأقطار والأمصار، ولا ينقل ولا ينكر مسلم عاقل في أي قطر أي مكان، في باكستان، في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في الأردن، في اليمن، في مصر، في أي بلدة، لا ينكر مسلم عاقل هذه البدع التي انتشرت وصارت والعياذ بالله جل وعلا كالبحر الخضم العرمرم اللجي في وسط التوحيد وأهله. من أجل ذلك فإني آثرت أن نغوص في هذا الأمر. وربما يقول قائل لماذا تدخل في هذا الأمر؟ قلت إني أدخل في هذا الأمر المحظور حتى أحذر منه الجميع بإذن الله جل وعلا. وتسألني عن دليلي في ذلك، أقول وإن دليلي في ذلك هو ما رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح أيضا من حديث حذيفة، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك فإن نأتي بالشر حتى لا يقع فيه أحد وحتى نحذر الجميع من هذا الشر. أؤكد أيضا بإذن الله جل وعلا وأسأل الله جل وعلا التواضع والخضوع والإذعان والانكسار له جل وعلا. أقول سنطرق الموضوع بالقاف هكذا، سنطرق الموضوع بإذن الله من زوايا جديدة، ولن نتحدث بأسلوب تقليدي على الإطلاق، ولكن حسبي أننا بإذن الله جل وعلا سندور وسنجول في الموضوع من النواحي التأصيلية العلمية مع ذكر النماذج. لكن حسبي أن أقول في بداية الأمر بإذن الله إن البدعة لها آثار سلبية على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرها، واعلموا أنه ما ظهرت بدعة إلا وماتت معها سنة، ما ظهرت بدعة إلا وماتت معها سنة، ولذلك صارت البدع تعج في سائر الأقطار والأمصار، وصار الناس يتخذونها دينا وديدنا. أما بالنسبة للسنة فإن المحافظة عليها صار كالغريب ولا حول ولا قوة إلا بالله بين أهله وذويه، بين الأقارب وبين الأباعد، بين هؤلاء وهؤلاء. لماذا؟ لأن الناس صاروا في غربة بسبب غياب شمس الشريعة عن السواد الأعظم من الموحدين في وقت عظيم. قلت ولنعلم جميعا أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، ما خلقنا لرفع البنيان ولا لتحصيل الأطيان ولا لجمع الذهب والفضة ولا لتحصيل الأموال أبدا، ما خلقنا الله جل وعلا إلا لعبادته. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة اسم جامع لجميع ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، والموفق فيها من وفقه الله جل وعلا. قلت واعلموا تماما أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت وأن محمدا كان الخاتم صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة وجعل محمدا هو الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من زاد على الدين وأتى ببدعة ظنا أنه أتى بخير، فإن أقول بإذن الله جل وعلا فهذا يعد استدراكا على الله جل وعلا. يا صاحب البدع، يا من أظهرت البدع، يا من اتخذت البدع، اعلم أنك تستدرك على الله جل وعلا، فتب إلى الله من ذلك. قلت لأن الدين قد تم بإذن الله جل وعلا وفيه الكمال، أما الذي زاد فكأنه يقول إني أستدرك على الله جل وعلا، وهذا خطب عظيم ومعيار جسيم، ويويح من فعل ذلك، عليه التوبة لله جل وعلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، وفي رواية من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد؟ الحديث وارد عند الشيخين، عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، وهذا الحديث يعد قاعدة أصيلة معتمدة من القواعد الهامة في هذا الباب، بمعنى أن القاعدة هذه تقول أن الله جل وعلا لا يقبل البدع ولا المحدثات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده ورواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كذلك، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أهو وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قلت بإذن الله جل وعلا والبدعة كما عرفتها آنفة، البدعة هي كل ما أحدث في دين الله جل وعلا ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا ولا اعتقادا. قال بعضهم هي ما أحدث في دين الله جل وعلا بعد كماله، وقال بعضهم هي ما أحدث في الدين ولم يكن عليها النبي ولا أصحابه قولا أو عملا أو اعتقادا إلى آخر ما ذكروا في هذا المضمار. المهم أن البدعة لها أمر عظيم ولها خطورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الحديث رواه الضياء في المختارة ورواه الطبراني وغيرهما بسند صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1620. مش هطول طبعا أكثر من ذلك في هذه المقدمة، وأود أن أدور مع شقيقي في هذه الأمور الخطيرة للغاية، وأبدأ بالسؤال الأول لفضيلة الشيخ محمود الزغبي. شيخ محمود، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يتقبل منك وأن يرزقنا الإخلاص جميعا، آمين. ما الفرق بين البدعة أولا والمبتدع؟ البعض يخلط في هذا الأمر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبارئ ذي بدء أولا، يعني نحن لسنا من فرسان هذا المجال، ولا سيما في وجود أخينا وشيخنا الكبير فضيلة الشيخ محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه، وأن يبارك لنا في علمه، وأن ينفعنا به، ونشكر له تواضعه الجم حيث استضافنا في هذا المجال، ونحن لسنا بأهل لأن نتكلم، ولعل أخونا أحمد كان أفضل منا في هذا المجال بكثير، لأنه له باع طويل في علم البدع، لأن علم البدع الآن أصبح يعني أعجبني جدا فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله وقدس الله روحه حينما سمى هذا العلم علم أصول البدع، وهذا الرجل تعد سابقة له، فليس هناك من أحد من أهل العلم سواء من القدماء أو من الحدثاء رحمة الله عليهم أجمعين ويحفظ الله عز وجل الأحياء منهم لم يؤصل هذا العلم كما أصله فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله، فهو أول من سماه علم أصول البدع كعلم أصول الفقه، وهذه يعني سابقة للشيخ تعد في محاسنه رحمة الله عز وجل عليه. فعلم أصول البدع هو علم خطير جدا، وحينما تكلم فضيلة الشيخ محمد عن مسألة دقيقة جدا هي الفرق ما بين المبتدع والبدعة، فشتان ما بين البدعة والمبتدع، لأن بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن نقول جل أهل العلم أو كل أهل العلم وقعوا فيما هو سبحان الله مخالف للسنة من وجه ما، إما لأنه لم يرد إليهم الدليل الصحيح أو ورد إليهم ولكن بسند ضعيف، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعلومة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فحينما نتكلم عن هذه المسألة يجب أن نميز ما بين البدعة والمبتدع، ولذلك يعني ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى حينما قال وكل ضلالة في النار، قال أن هذه الرواية شاذة، قال لأنه يستحال أن يكون كل ضلالة في النار معناها كل فاعل للضلالة أنه أيضا في النار، وقال يستحال ذلك لأن الصحابة ومن بعدهم قد وقعوا في مخالفات بغير علم وبغير قصد، فمن ثم ذهب إلى شذوذ هذه الرواية، ولكن الصواب كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته الشهيرة المعروفة خطبة الحاجة بين أن هذه الرواية صحيحة من ناحية السند، أما من ناحية المتن فإننا نتكلم الآن عن من وقع في بدعة أو من تلبس في بدعة. من تلبس في بدعة لا يخلو أن يكون أحد ثلاثة، إما أن يكون مجتهدا، أن يكون هذا الرجل مجتهد وله ملكة الاجتهاد ولكنه أخطأ أو ربما وقع في زلة، فهذه لا تسمى بدعة في حقه رحمة الله على الأئمة كلهم أجمعين اللهم أمين، هذه لا تسمى بدعة، ولكن الصواب أن نسميها زلة أو غلطة كما نعتها الإمام الشاطبي في كتابه النافع البديع العجاب الاعتصام، فهذه تسمى غلطة أو زلة، هذا إذا كان من مجتهد. النوع الثاني إذا أدنى منه مرتبة، إذا كان يعني ما بلغ رتبة الاجتهاد ولكنه اجتهد في النص ونظر فيه ووقع في هذا الخلل عن طريق هوى وشهوة، فهذا الرجل آثم لا شك بلا خلاف. النوع الثاني المقلد، والمقلد عندنا على نوعين، إما أن يكون مقلد بما سمى الاتباع يعني بالنظر له يعني إلى حد ما نظر فيتعصب إلى إمامه لأنه وجد ربما أن معه الحق بوجه ما من وجوه اللغة أو وجوه علم الأصول أو ما شابه ذلك، فهذا إن شاء الله يعني يلحق بالقسم الأول فلا غضاضة أنه إن شاء الله معفون عنه. أما القسم الثالث وهو الرجل الذي يعني يقلد ولا يعرف ونسميه المقلد، لأن هناك فرق دقيق بين التقليد والاتباع، فالاتباع لا يكون إلا عن نظر في دليل بخلاف التقليد، فالتقليد يكون مجرد مجاراة للرجل بدون معرفة رأيه ولا دليله ولا النظر فيه ولا غير ذلك، فلا شك أن فاعل هذا الأمر قد يعفو الله عز وجل عنه بالجهالة، ولكنه أيضا لا يعفى عنه تقصيره في تحصيل العلم الشرعي، لأنه مطالب بتحصيل والسؤال عن أهل العلم، ولذلك يعني هناك يعني فرق دقيق يعني بعض أهل العلم ذكروه يقولون إذا كان هذا المقلد وجد في عصره عالمان مثلا، هذا العالم يعني معروف بالورع والتقوى والزهد، وعالم آخر لا يعرف بالأمور هذه كلها ثم أخذ بالرأي العالم الثاني فإنه لا يعذر، وهذا الرجل آثم لأنه ممن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهو إن شاء الله يعني قد يأثم ويبوء بالإثم. وهنا قاعدة دقيقة لأهل العلم يقولون ليس كل من وقع الكفر منه وقع الكفر عليه، فليس كل فاعل الكفر هو كافر، فحينما نقول أن فعل كذا بدعة لا نقصد بذلك أن القائل منها من الأئمة الأعلام أنه مبتدع وأنه وإلا والعياذ بالله ما سلم لنا أحد ابتداء من عهد السلف الصالح من الصحابة إلى عصرنا هذا.
تمام.
فما من أحد علم شيئا إلا خفي عليه أشياء، وهذه سنة الله عز وجل في أرضه، ولا نقول كما تقول بعض الفرق الضالة بالعصمة، فالعصمة انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول الفرق بين البدعة والمبتدع، نقول نعم أن البدعة هي في النار بحد ذاتها وليس فاعلها، لأن طبعا حينما ندخل أي واحد من أهل السنة أو من أهل القبلة في النار فلا بد من تحقق شروط واندفاء موانع، وهذه طبعا لم نقم بها على كل الأشخاص، فلذلك فشتان ما بين البدعة والمبتدع، وهذا مما يرفع الخلاف في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير، ونؤكد على هذه القاعدة يعني في غاية الأهمية، ونقول ليس كل من وقع منه الكفر يقع عليه الكفر، وليس كل من وقع منه الشرك يقع عليه الشرك، وليس كل من وقع منه البدعة يقع عليه حكم المبتدع، ولذلك يجب أن نلاحظ ذلك. وأعجبني الشيخ الألباني رحمه الله لما ذب في هذا الباب ورد على طلبة العلم من البسطاء الذين تجرؤوا على هذه الساحة وتكلموا بغير علم، وطعنوا في بعض طلاب العلم من المشاهير ومن الطيبين ومن الصالحين الذين لا نزكيهم على الله رب العالمين. شيخ محمود، ننتقل إلى السؤال الثاني التأصيلي بإذن الله جل وعلا، ألا وهو ما الفرق بين البدع الأصلية والبدع الإضافية، والبدع الإضافية وأيهم أشد وزرا؟
يعني هذا سؤال دقيق فعلا، والناس في حاجة إلى هذا السؤال. يعني حينما نتناول موضوع البدع، فكما تفضلتم أن بعض أهل العلم قسم البدع إلى نوعين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. فالبدعة الأصلية هي التي ليس لها دليل ولا مستند، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، فهذا من خالفها فلا شك فقد خالف إجماع المسلمين وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا هو أشد وزرة، لأنه ليس له سلف وليس له دليل من الكتاب أو من السنة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وهذا حدث في الدين بعد إكمال.
نعم أحسنت، لا شك. فلذلك يعني الإمام النووي رحمه الله يقول أن هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به.
تمام.
فحينما نأتي لهذا المبتدع نقول: أنت ابتدعت بدعة ما سبقك بها أحد من العالمين، يعني أنت الآن تقول كذا وكذا، فلا شك أن هذا الرجل هو رأس البدعة، لأنه انفرد بهذا القول. أما البدعة الإضافية أو البدعة بعض العلماء يسمها بدعة وصفية أو بدعة في صفاتها أو في كيفيتها، فهي ما كان لها مستند من الشرع من حيث الأصل، ولكن لها زاد الرجل من عندياته كيفية معينة أو صفة معينة، كالذكر مثلا. الذكر في أصله مشروع لا شك، هذا بلا خلاف، وعلى ذلك إجماع الأمة كلها
في كتاب ديانة صحيح السنة والإجماع.
نعم لا شك، الله يبارك فيك. ولكن الآن حينما يأتي الرجل ليحدث حلقات ذكر معينة عقب صلوات الجماعة أو غير ذلك من الذكر الجماعي، أو يخصص وقت معلوم في أوقات معلومة ليجتمع ويذكر الله عز وجل على هيئة حلقة أو ما شبه ذلك، فلا شك أنه قد دخل في البدعة الإضافية، لأن والبدعة الإضافية هذه كما قلنا لها شقين أو لها شائبتان. الشائبة الأولى لها شائبة من حيث الدليل يعني دل عليها من حيث الأصل. أما هذا الرجل فقد زاد من عنده صفة أو هيئة، فقد زاد واستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه حدثت من حديث أبي موسى رضي الله عنه وارضاه، لما أتى لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ورأى الحلق الذين يجلسون في المسجد، نعم، وقتلوا جميعا في النهروان، بمعنى أنهم نجزوا أهل السنة بالسيوف والرماح.
يعني جزاكم الله خير على هذا التوضيح. يعني فمقصد الكلام إن شاء الله إني لا شك أن البدعة التي نقول عنها البدعة الأصلية أن فاعلها هو رأس في البدعة. صحيح. والعياذ بالله. صحيح. أما البدعة الإضافية قد يكون الرجل اجتهد أو وضع في حسن ظنه يعني أنه يفعل خيرا، وإن كان هذه مردود عليه حتى بحسن ظنه.
نعم.
ولا شك في ذلك، وخير دليل على ذلك حديث الثلاثة رهط الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم.
فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار أبدا. وقال الآخر: وأنا أصلي الليل أبدا. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم.
لحظة شيخ محمود، يعني ونستقبل هذه المداخلة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ محمد،
حياك الله.
منور الشيخ محمد.
أسأل الله أن ينير حياتك وأن يبارك فيك.
ربنا يكرمك. وأخونا الحبيب الشيخ محمود الزغبي.
الله يحفظك. وأنت الحبيب والشقيق محمود حسان فرع عام قناة الرحمة.
الله يحفظك. الله يبارك فيكم.
إزيك يا شيخ محمود؟
أحسن الله إليك يا شيخ.
نورتنا والله.
نحن نحب آل حسان ابتداء من
نحبك في الله شيخ محمود.
من شيخنا الفاضل العلامة محمد حسان، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع به الأمة وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خيرا وأن يجعل كل جهده هذا في ميزان حسناته يوم أن يلقاه.
أمين أمين. ربنا يبارك شيخ محمود. والله يعني أنا أحببتك في الله يعني قبل أن أراك
يا شيخ محمود،
يعني من كلام الشيخ محمد على حضرتك فأحببتك في الله والله.
نحن نحبكم يا شيخ محمود، وأنا لم أسعد بلقائك ولكني أقول يعني أنا أحبك في الله. حينما نلتقي سيكون الحب أشد وأشد.
وكنت أتمنى والله أكون اليوم في استقبالك يا شيخ محمود، ولكن يعني الآن في المنصورة فسامحنا والله.
الله يحفظكم. الله يحفظكم. بارك الله فيكم.
ونورتنا وقناتك يا شيخ محمود، وإن شاء الله يكون في لقاءات كثيرة إن شاء الله
بإذن الرحمن. الشرف لنا يا شيخ محمود. بارك الله فيك.
ربنا يكرمك وينفع بك يا شيخ محمود.
وسلمنا الحار لفضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان. أسأل الله عز وجل.
ربنا يكرمك ويحفظك بقى عشان نستمتع باللقاء.
لا بالعكس. الله يبارك فيكم.
ربنا يكرمك.
الله نتعلم منكم يا شيخنا. بارك الله فيكم. الله
يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ محمود.
ربنا يكرمك يا شيخ محمد.
وأسأل الله أن يتقبل منك هذا الجهد الجهيد. بارك الله فيك.
الله يكرمك. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ محمود. طيب البدع الأصلية أو البدع الإضافية؟
طيب كنا نتكلم عن البدع الأصلية.
اي
نعم. فهؤلاء الثلاثة رهط حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر باقي الحديث المعروف المشهور فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء زادوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم هي زيادة حسنة، ولكنها من وجهة نظرهم هم وليس من وجهة نظر الشرع، فهي بدعة سيئة لأن الدين قد اكتمل والشريعة قد تمت، ولا مجال لأحد مهما كان ومهما على شأنه أن يستدرك على الله عز وجل ورسول. والله تعالى أعلى وأعلى.
تمام. يبقى احنا عايزين نأكد جدا برضو الاخوة يعني الاحبة المشاهدين جميعا بإذن الله، بنقول في 12-16 شرح صحيح مسلم نأكدهم جدا على القاعدة المأخوذة من هذا الحديث الطيب المبارك من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وارجو من طلاب العلم يعني لان وقت البرنامج لا يتسع لاكثر من ذلك ان هم يعودوا الى هذا الحديث الطيب المبارك ويعودوا الى قول الامام النووي رحمه الله. قلت 12-16 شرح صحيح مسلم. طيب السؤال الثالث يا شيخ محمود، المعروف عن البدع هي كل أمر مستحدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يظن البعض أن أي شيء بقى يعني حتى ولو كان دنيويا ظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. أوضح مثال على ذلك، التكفيرون حدثت هذه التكفيريون في بداية السبعينات، يعني كان كبيرهم دعاهم إلى وليمة، هو أمر يعني محزن مضحك. فلما دعاهم طبعا أنا بسطها عشان الجمهور، فلما دعاهم إلى الوليمة كله جاي مترجل عاد واحد ربنا من عليه واشترى دراجة فترك الدراجة في مدخل البيت فطلع فأمير الجماعة بص كده التكفيرية لقى الدراجة أم نزل بسرعة ظن أنه غضب لله جل وعلا ومسك الدراجة قال له نجيب إيه الدراجة قال له لم تكن على عهد النبي هو النبي ركب دراجة قال له لا النبي ما ركب دراجة أمي كسرها حطمها
الله أكبر.
وبعدين طلع هو مجهز الوليمة وضعها على ترابيزة سفرة للمصريين أو طاولة عند الخليجيين على ترابيزة ظريفة شريها فقام بقى اللي هو المنهور المحوط على الدراجة بتاعته بص للترابيز قال له بقول لك ايه النبي كان بياكل على ترابيزة زي دي ترابيزة سفرة قال له لا قال له خلاص اهي دشدش
واحدة بواحدة
هذه بدعة وتلك بدعة وهذا جاهل وذاك جاهل. طبعا احنا عايزين نفهم الناس بقى يعني هذا الامر، يعني انت عارف ان بعض اهل العلم يعني قسم البدعة الى كذا وذا طبعا كلامهم مردود زي العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه وارضاه وغيره، بس زي ما احنا قلنا الحق يعلو ولا يعلى عليه وندور مع الدليل حيث دار ونسير معه أن صار ولا مجاملة لإمام ولا لعالم على الإطلاق وترابهم فوق الرؤوس.
طيب هو بالنسبة من نتكلم عن مسألة البدعة، البدعة الدنيوية والبدعة الدينية
تمام.
فهذا هو التقسيم الصحيح الذي صار عليه أهل العلم من القدماء
نعم.
رحمة الله عليهم، فقالوا أن البدعة تنقسم إلى نوعين، بدعة شرعية وبدعة لغوية.
تمام.
فحينما نأتي إلى البدعة الشرعية، حينما تكلم عليها أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فهو يقول في تعريف البدعة هو ما لم يقم عليها دليل شرعي.
تمام.
فهي تختص في الناحية الشرعية. والأجمل من ذلك هو تعريف أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، حيث عرف البدعة تعريفا دقيقا جدا، فقال: فالبدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة.
تمام.
طريقة في الدين، هذا هو قيد هام. فالبدعة لا تختص إلا بالدين، فحينما نقول هذه بدعة فالمقصود بها بدعة دينية.
تمام.
بدعة في الدين تضاهي الشرعية.
تمام.
ولذلك قال أهل العلم، وكما تفضلتم بارك الله فيكم، يعني تكلمتم أن ما من سنة يعني ما من بدعة تحيا وتنتشر بين الناس إلا ويموت في نظيرها سنة.
تمام.
فلا شك أن ذلك هو يعني موافق لكلام أبي إسحاق الشاطبي، وقال: يقصد بالسلوك عليها التعبد لله عز وجل.
نعم.
فلذلك فإننا حينما نتكلم عن البدعة الآن فلا نتكلم عن البدعة الدنيوية، فإننا نتكلم الآن عن البدعة الشرعية. نعم. هي التي في باب العبادات. نعم. لأن هناك،
إذن بنركز بس على أساس المشاهدين.
نعم.
حتى من البسطاء ما يخفش عليهم الكلام.
نعم.
بنقول لآبائنا وأمهاتنا، بنقول لهم البدعة تنقسم إلى قسمين.
نعم.
بدعة دينية وبدعة دنيوية.
نعم.
أما التقسيم الذي يخالف ذلك فليس هو بتقسيم. نعم. معتمد عند أهل العلم من أئمة أهل السنة والجماعة.
نعم. وربما يدل على التقسيم أن البدعة الدنيوية هذه غير معتبرة في الشرع.
تمام.
حديث تأبير النخل.
تمام.
الوارد في صحيح مسلم، حينما. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وبوب عليها النووي في صحيح مسلم تبويبا دقيقا يدل على الفهم الثاقب لهؤلاء الأئمة. تمام. فقال: باب وجوب اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع.
تمام.
دون ما ذكره في معايش الدنيا على سبيل الرأي.
الحديث يا شيخ محمود ويقف على الشط الأخير، بنقول هذا الحديث يعني بإجاز كده، بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم.
نعم.
وهم يؤبرون النخيل وجاز بالتخفيف.
نعم.
طيب يلقحوه يعني، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: يا رسول الله نصنع كذا. قال: ما أظن أن هذا يغني شيئا، وفي متن: ما أظن هذا يغني شيئا. فتركوه فشاص النخيل، أي لم يأتي بثمار. فقالوا: يا رسول الله قلت كذا. قال: قلت لكم وما قلت قال الله. وما قلت إيه؟ قال الله. وأنتم أعلموا بأمور دنياكم. أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم فاهمين التلقيح وفاهمين الأمور دي. ولذلك هذه ليست من البدع على الإطلاق، وإلا لو كانت من البدع لا أنزل عليها الحكم الشرعي وأسقط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ماشي.
نعم. وتتمة لهذه الفائدة، يعني حينما تكلم العلماء في المراد بهذا الحديث أنتم أعلم، من المخاطب هنا؟ فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين.
تمام.
القول الأول أن المراد بالمخاطبة هنا هم الأمراء. والقول الثاني هم العلماء. يعني بعض الناس يظن أنه المقصود بهم العلماء اللي هم علماء الفقه، ولكن هذا غير راجح.
صحيح.
ولكن ربما المقصود والله أعلم أن المقصود ها هنا هم العلماء أهل الخبرة.
أيوة.
المقصود أهل الخبرة.
أيوة.
ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة بيع المغيبات، اللي هي الأشياء التي مستترة تحت الأرض.
أيوة.
ولا تظهر من الثمار من الثمار وغير ذلك، فقال يعني هذه ليست من حظ الفقيه، يعني الفقيه لا يقول هذه فيها غرر وهذه الغبن وفيها لا، هذه من حظ من حظ أهل الخبرة،
أهل الخبرة.
فهم الذين يقررون أن هذا فيه غرر أم لا. أما حظ الفقيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأن يقول هذا حلال وهذا حرام.
تمام.
هذا حلال وهذا حرام. فمقصود الحديث والله أعلم أن المقصود بالعلماء هنا هم أهل الخبرة.
أيوة.
ولذلك يجب أن نقول أن لولي الأمر مهام معينة.
أيوة.
يجب لأهل للعامة ألا يتدخلون فيها. يعني حينما نقول أن السياسة مثلا، يعني الآن حينما تنظر إلى الشارع وتجد
ما بالسياسة الشرعية،
أي يعني إلى بعض الناس العوام تجدهم عادين يتكلمون في السياسة.
إيه.
وكأنهم خريجين. يعني سبحان الله، كأنهم أحاطوا بالدنيا. كلها. يعني يتكلم في شرق وغرب. هذه يا إخواني يعني الإنسان ما يشغل باله بهذه الأمور. لو انشغل بنفسه وبعبادة ربه لكان خيرا له من هذا الكلام الذي لا محصلة من ورائه. من ورائه.
إذن خلاص المسألة.
نعم، خلاصة المسألة والله أعلم نستطيع القول أن حينما نتكلم عن البدع الشرعية فالبدع الشرعية.
طيب، نأخذ بقى الاتصال ده وبعدين نعود إلى خلاص.
طيب، إن شاء الله بإذن الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف حالك شيخنا؟
حياك وبارك فيك
شيخ محمد، نشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
شيخ، أنا فقط استفسار بسيط، لأنه ظهر في بحث منتشر الآن بخصوص مسألة صلاة التراويح وأن الأفضل أن الإنسان يصليها في البيت.
نعم.
وأنا قد قرأت في موقعكم أنكم ناقشتوا الشباب عندنا في الكويت في هذه.
نعم.
المسألة، فتمنينا لو نسمع رأيك باختصار في هذه المسألة.
حاضر، حاضرين، جزاك الله خير.
وهناك استفسار آخر شيخنا.
تفضل.
رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة.
رفع اليدين
للدعاء بين الأذان والإقامة.
طيب حاضر. في سؤال ثاني؟
الله يخليك. سلامتك يا شيخ.
الله يجزيك الخير. سلام الأهل والكويت جميعا.
الله.
قلت بإذن الله جل وعلا بالنسبة لصلاة التراويح خلف إمام جماعة، طبعا ظهر مجموعة من الشباب ولهم سابق في ذلك أنهم قالوا بأن صلاة التراويح خلف إمام على مدار الشهر إنما هو بدعة. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعدد الأيام التي صلى فيها إماما بالتراويح ما زال عن 3 ثم تركها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ تركها: خشيت أن تفرض عليكم. طبعا الأخوات يعني لو الوقت كان يسمح لأتيت بسائر الأدلة التي أتوا بها ولأتيت بأدلتنا بإذن الله جل وعلا، ولكن لبس عليهم. طيب أخذ الاتصال ده وأعود إلى الإجابة بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا بك، ربنا يحفظك.
بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ محمد،
وجزاك الله خيرا،
وفي عائلة الزغب العلماء.
أسأل الله أن يستر علينا، إحنا خدمين
يا رب. ربنا يستر عليك وخليك وديك الصحة والعافية.
ربنا يبارك فيك.
والله منور يا شيخ محمد.
أسأل الله أن ينير حياتك وأخراك.
ادعي لي يا شيخ محمد إليه يخليك.
أسأل الله لك الثبات. أسأل الله لك الثبات والبركة والسعادة. جزاك الله خيرا.
بقول لحضرتك لي طلب.
تفضلي.
انا نفسي اسمع من حضرتك حياه البرزخ من جديد.
حاضر.
عشان خاطري نفسي اسمعها من حضرتك.
على راسي استاذن اخي الشيخ محمود وابدا فيها ان شاء الله. ان شاء
الله. الي يخليك. الي يخليك.
على راسي.
وسلام للشيخ محمود
وسلام
للشيخ محمد حسان والشيخ محمود الزغبي.
حاضر.
والشيخ احمد الزغبي قبل ما اشوفه كمان.
حاضر.
سلم عليه.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. بارك الله فيك وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. قلت بإذن الله جل وعلا للإيجاز في المسألة. طبعا الشباب المناظرة استمرت 3 أيام، زارت عن 9 ساعات، لكن في النهاية زي ما نزلتها في المجلات السلفية أو في الصحف. طيب أخذ الاتصال برضو إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك.
ربنا يبارك في حضرتك. والله الله أعلم إن احنا أنا بحاول أتصل بحضرتك قد إيه بخصوص أسئلتي دي، يعني
أسأل الله أن يتقبل منا جميعا.
الله يكرمك
وأن يرزقنا الإخلاص. تفضل.
اللهم آمين يا رب العالمين. بالنسبة للسؤال الأول كنت بسأل يعني هل تثبيت مثلا قراءة سورة معينة في الصلاة هل ده يعتبر من البدع؟ يعني مثلا لو أنا وظفت كل يوم في العشاء أن أنا أقرأ بفواتح البقرة وخواتيم البقرة على أساس أن يعني خواتيم سورة البقرة لما تتقرب الليل من تطور من الأذكار يعني.
نعم.
هل ده يعد من البدع؟
حاضر.
والسؤال الأهم بقى ربنا يجزيك كل خير.
تفضلي.
أنا كنت أخذت قرض من بنك. أنا وزوجي.
نعم.
وأنا كنت عارفة أنه حرام، بس هي كان ضعف نفس في الوقت دوت يعني. وأنا الوقت القرض دوت مبلغ كبير وأنا ما معيش أن أنا أسدد هذا القرض، فالقرض ده جبت بيه شقة وخيالنا أنا ساكنة فيها. كيفية التوبة من الموضوع دوت إزاي؟ بالله عليك، لأن هو القرض ده إحنا بنسدده كل شهر من المرتب.
حاضر.
يعني ده هيفضل مستمر معينا.
حاضر.
لفترة طويلة مثلا 18 سنة ولا حاجة.
طيب واضح إن شاء الله. حاضر.
بالله عليك لا تجاوب الوقت.
على رأسي. ان شاء الله هترك وقت بقى للاجابه على الاسئله على اساس نقدر نستفيد ببقيه الحوار باذن الله. طيب الشيخ محمود قلت الخلاصه ايه باذن الله على سبيل السرعه؟
حينما نتكلم قلنا يعني حينما نتكلم عن البدعه المنهي عنها هي البدعه الشرعيه فقط، اما البدعه الدنيويه اذا كان فيها مصلحه للمسلمين وتحقق وفيها ضرر المفسده كالطيران وما شابه ذلك والسيارات فهذه لا تعد يعني بدعه من الناحيه الشرعيه، يعني هي بدعه من الناحيه اللغويه لان الابتداع ماخوذ من الاختراع، فتكون هذا شيء مبتدع أي مخترع.
طيب ولو حبينا ندخل في حتة اللي ذكرها أخونا الحبيب الكويتي يعني من قول عمر رضي الله عنه وضاف في مصاحة موقوفا عليه نعمة البدعة هذه.
نعم. هذه طبعا المسألة استدل بها العز بن عبد السلام رحمه الله والإمام القرافي من المالكية على أن هذه على أنه يوجد من أنواع البدعة ما يسمى بالبدعة المستحبة، وهذه طبعا ناقشها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام وأطال النفس فيها، وقال كلاما مفاده أن هذه ليست بدعة وكيف توصف ببدعة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الترك بمخافة أن تفرض على الأمة، فهذه يعني ترك معلل وهذه
يعني النبي يعني بالحق بسهولة جدا.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو لم يفعلها؟ فعلها.
فعلها. نعم.
صلى الصحابة خلفهم صلوا.
نعم.
طب لماذا تركها؟ أهي
نعم.
العلة موجودة.
نعم.
خشيت أن تفرض عليكم. طيب
نعم.
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل الخشية بقية؟ انتفت الخشية. لماذا؟ لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرض شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خاشي أن تفرض على هؤلاء فلا يستطيع الإتيان بها، والعياذ بالله تكون فتنة ما بعدها فتنة ويترتب عليها حكم شرعي. طيب كذلك لما جاء عمر، عمر رضي الله عنه وارضاه وفعلها، كان على منوال النبي ولم يكن كان على منوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاء هذه العلة اللي هي الخاشية. خلاص يبقى عمر فعلها. وبعدين أنا عندي دليل ثاني، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أما وأن يقول هذا إن عمر تلبس بالبدعة فصار مبتدعا، فأقول إفك واضح وشر فاضح ولسان صليط، أسأل الله أن يهدي هؤلاء. ولذلك أحمد الله جل وعلا على أن هداهم لي في المناظرة جميعا دون واحد، لكن بلغني بعد ذلك أنه تاب، أسأل الله التوبة لهم جميعا.
يعني استدرك الشيخ محمد فيه مسألة بسيطة، يعني عندنا قاعدة يعني أصولية معروفة تقول أن الحكم يدور مع علته الدليل، الدليل والحكم الشرعي يدور مع علته انتفاءا أو وجودا وعدما.
نعم.
فحينما نقول بالضبط. ذلك فالحكم يضر مع علته.
بالضبط.
فالعلة الآن انتفت.
طيب شيخ الحكم يرجع. عندي بقى نعمة البدعة، لفظ البدعة هنا.
نعم. هذه البدعة طبعا كما وضح أهل العلم هي البدعة اللغوية. كما وضح ذلك الشاطبي، ووضحه كذلك ابن رجب الحنبلي وابن تيمية رحمة الله عليه. فقالوا أن المراد بها البدعة اللغوية.
لا، وكما وخاتم هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله.
قدس الله
ربه. في كلامه على صلاة التراويح.
نعم صحيح.
ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا يا شيخ محمود المناظرة دي انت سمعتها وشفتها في الكويت. نعم. استمرت 3 أيام. نعم. ما تكفي ان هي تذكر في حلقة، لكن جت الإجازة للأخ الحبيب، أسأل الله أن يحفظها. طيب رفع اليدين للدعاء زي ما الأخ الحبيب يقول بين الأذان والإقامة يا شيخ محمود.
رفع اليدين بين الأذان والإقامة طبعا يعني الدعاء يعني مطلوب بين الأذان والإقامة. فإذا رفع يعني يديه من باب الدعاء فما في إشكال إن شاء الله، لأن هناك يعني أزيد من عدة مواطن قد ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، وهذا دعاء، هذا دعاء، فما في إشكال.
ويعاد في ذلك إلى الإمام العلامة السلفي ابن القيم رحمه الله جل وعلا في الفوائد، وأيضا في الكتاب الطيب المبارك الداء والدواء في هذا المضمار. طيب هل الأحكام الشرعية تجري على البدعة أم أن الأصل في البدعة التحريم مطلقا؟
هذا سؤال دقيق.
على أساس نستثمر وقتي بقى مع شيء قليل.
طيب يعني هذه المسألة يعني هي الأصل فيها، يعني كل من تكلم فيها اعتمد على قول العز بن عبد السلام رحمه الله. حينما تكلم في البدعة وقسمها إلى 5 أنواع بناء على الأحكام التكليفية.
على فكرة أنا بقول للمشاهدين جميعا أنا رددت بأسلوب مهذب كرد الهدهد على سليمان الذي لا يرفع من قدر الهدهد ولا يحط من قدر سليمان على الإمام العز بن عبد السلام في قضية تقسيم البدعة في كتاب وقفة الأبناء مع العلماء الأجلاء. هذه استطردت فيها واستفدت فيها ردا على هذا التقسيم، وانتصرت لقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تفضل شيخ محمود.
نعم. وحينما نتكلم عن هذه المسألة بإيجاز نقول أن في هذه المسألة 3 أقوال عند أهل العلم من القدماء والمعاصرين. القول الأول أن الأحكام الشرعية التكليفية هذه تجري على البدعة.
نعم.
وهو اختيار طبعا كما ذكرنا العز بن عبد السلام والقرافي من المالكية رحمة الله عليهم.
نعم.
فهؤلاء يعني استدلوا ببعض الأمور كقول عمر المذكور آنف وجمع المصحف للصحابة حينما جمعوا المصحف، ولكن ناقشهم. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني هو أن البدعة ليس فيها إلا محرمة أو مكروهة فقط، وقد اختار هذا الرأي الشاطبي رحمه الله، فقال لأن البدعة من جنس المنهي عنه، فكيف تكون هناك بدعة واجبة؟ ثم ناقش العز بن عبد السلام رحمه الله فقال أما ما ذكره من البدع الواجبة، لأن ذكر من البدع الواجبة جمع القرآن وعلم النحو والصرف وما شبه ذلك، فقال هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو واجب، فلا يدخل حينئذ تحت مسمى البدعة، أو أنه تحت قواعد عامة قد عمل بها بعض السلف الصالح، فحينئذ فانتفت عنها مسمى البدعة. وحينما ناقش معه مسألة السنة المستحبة البدعة المستحبة، لأنه استدل بقول عمر فقال إن عمر مصبوق فيها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثار نقطة جيدة صراحة، هو ألا وهي لماذا ترك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه السنة.
أي نعم.
إن كانت يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، فلا شك أن الأولى بالفعل كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن لعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن قيام الصحابة فرادى آخر الليل أولى من جمعهم على إمام واحد في أول الليل،
هذا قول،
وهو قول بعض السلف الصالح. القول الثاني قالوا ولعل العبرة في ذلك أن عهد أبي بكر كان يتميز يعني بالحروب حروب أهل الردة فانشغل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بما هو أولى من هذه السنة وهذا والله أعلم لعله الراجح
طيب على أساس برضو نستفيد ونستثمر الوقت المعروف عند كثير من الناس السنة الفعلية يا شيخ محمود اللي يقول أو فعل أو تقرير أنا بعجل عشان نفيد الناس أكثر وقت. طيب حتى ظن بعض الناس أن السنة إنما هي الفعل دون الترك فهل هناك ما يسمى بالسنة التركية وما ضابطها؟
هذه إشكالية يعني عند بعض الناس يعني فعلا يعني يظنون أن السنة تنقسم فقط إلى السنة الفعلية في حين أن السنة الصحيحة أنها تنقسم إلى قسمين سنة فعلية وسنة تركية.
تمام.
وخير من تكلم على أن مسألة هل ترك الفعل يعتبر فعلا أم لا خير من تكلم وناقش هذه المسألة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه في مذكرة في أصول الفقه والكتاب الثاني في تفسيره المعروف المشهور. ولكن خلاصة القول حينما نتكلم عن السنة التركية فلا بد أن نوضح ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول إذا وجد المقتضي وارتفع المانع وارتفع المانع أو زال المانع فنقول حينئذ مثال الأول حتى تقرب المسألة إلى العامة
إذا وجد المقتضي وزال المانع
مثال مثلا عندنا مثلا الأذان لصلاة العيدين والأذان لصلاة الجنازة والأذان لصلاة الاستسقاء هذه كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها مع أنه أقام يعني أشياء مثيلة لها يعني أذان في الجمعة والأذان في الصلوات فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تركها فكان تركه هذا لا شك أنه سنة سنة. فإذا أتى شخص يقول أذانها في صلاة مثلا عند صلاة الجنازة سنة لأن نقول له يا أخي
وثبت هذا من أخوان الصحابة وأخوان التابعين في الترك على أنه سنة
هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني نقول وهو إذا وجد المقتضي ولكن وجد المانع مثال لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهما حينما قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهجم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابان
الذي فعله عبد الله بن الزبير بن عوام
بابين باب شرقي وباب غربي فنقول يعني بناء الكعبة في الوضع الحالي ليس على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يغير هذا البنيان ولكنه خشي من مسألة هذه العلة التي نص عليها فحينما يأتي إنسان الآن ويريد أن يفعل ذلك وقد مكن الله عز وجل له فنقول له هذه رغبة نبوية فلا شك أنها تعتبر حينئذ سنة ولذلك بعض أهل العلم عرف الحديث بأن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو كل ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل وهذا تعريف دقيق للسنة
وشامل
فحينما طبعا نعرج الآن على القسم الثالث القسم الثالث هو إذا لم يوجد المقتضي سواء وجد المانع أو لم يوجد إذا لم يوجد المانع وهو ما يسمى عند أهل العلم بالنوازل طبعا في مسائل استجدت لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيها العلماء فلا يأتي متكلم ويقول لا أتكلم في هذه المسألة بدعة يا أخي هذه نازلة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بها صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ولا أما إذا وجد المانع وإذا وجد المانع أيضا يعني فيه ليس هناك مقتضي وفي وهناك ليس وهناك مانع يعني هذه طبعا مسألة يعني دقيقة تحتاج إلى مزيد نظر ثم بعد ذلك يفرعوا مسألة أخرى وهي مسألة نقل الصحابة لترك النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون تصريحا كما صرح به بعض الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن شهداء أحد بغير غسل ولا صلاة وقولهم طبعا نقلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة العيدين وغير ذلك أو سكوت الصحابة عن النقل ما لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا توفرت هممهم على النقل وطبعا ضرب شيخ الإسلام تيمية على ذلك مثالا بالتلفظ بالنية فقال يعني التلفظ بالنية هذا أمر يعني مما تعم به البلوى ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم نقل إلينا سواء من فرد أو من عدة أفراد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالسنة التركية هي سنة معتبرة عند أهل العلم.
طيب شيخ محمود عشان برضو نقدر نستثمر والناس كلها حاضر في ذلك احنا بقى نيجي بقى النماذج من البدع عشان نختم بها بإذن الله جل وعلا سواء بالنسبة لما يخص الأحياء وبالنسبة لما يخص الأموات نيجي بالنسبة لما يخص الأحياء نيجي الفرح مثلا دبلة الخطوبة.
نعم.
إيه الحكم الشرعي فيه؟
طبعا دبلة الخطوبة وهذه الأمور يعني الراجح فيها والعلم عند الله عز وجل أنها نوع من أنواع البدع المستحدثة. لماذا؟ لأنها فيها موافقة لأهل الكتاب من النصارى. ولذلك لما تعرضت كاتبة اسمها أنجيلا تالبوت في جريدة اسمها جريدة المرأة في لندن.
وأنا ذكرت لها في كتابي تحت العروف الصوابير على الأفراح.
أحسنتم الله يجزاكم خير. قرأناها ونقلها الشيخ الألباني بارك الله فيكم. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم. يعني حينما تكلم عن هذه المسألة فقال أن هذه المسألة يعني قيل لماذا يوضع في البنصر، يعني لماذا يوضع هذا في البنصر بالذات يعني.
فأنا عايز المشاهدين والمشاهدات يركزوا معي جدا في هذا.
نعم. فقالوا طبعا يوضع في هذا الإصبع لأن هناك يقولون والله والعلم عند الله يقول لأن هناك عرق يجمع يتصل بهذا الصابع إلى القلب.
القلب.
وحينما يضعون هذا الخاتم يضعون على رأس الإبهام ثم يقولون بسم الأب ثم الثاني باسم الابن والروح القدس عند نعم، ثم بعد ذلك يدخلونه في الإصبع البنصر ويقولون أن هذه
في مدخلة؟ طيب
نعم
أنا أجل مدخلة الحين.
نعم في الإصبع البنصر. طبعا فلا شك أنها بهذه الصورة أصبحت من عادات النصارى. ولا شك أنهم حينما استعملوا هذه الأمور كلها فوجب علينا هجرها. وقد أشار شيخ الإسلام التيمي إلى فائدة دقيقة رحمة الله عليه، فقال الواجب علينا ليس ترك ما يفعله أهل الكتاب ولكن المخالفة.
ولكن المخالفة.
فقال في كثير من حيث خالفوا اليهود والنصارى. صحيح. خالفوا. تمام. نحن مأمورون أصلا بالمخالفة. فكيف يعني.
طيب شيخ محمود أنتقل. نعم. من هذه إلى الثانية.
نعم.
تحيد بالرفاء والبنين.
نعم.
يعني يجي مثلا من يقولوا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وبارك الله لك وبارك. نعم. عليك وجمع بينكم في خير.
نعم.
هذه الورقة في صحيح سنة أبي لول وغيره. لا يقول له برفاء والبنين حتى لازالت عندنا بالرفاء والبنين. ما تقول في هذه
طبعا
على سبيل السرعة.
طيب هو لكي نؤصل المسألة حينما نتكلم في باب التحيات والعادات والأمور هذه الأصل فيها الإباحة لا شك.
طيب.
إلا ما ورد الدليل بتحريمه.
تمام.
وعلى هذا قرر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
تمام.
رحمة الله عليه. فالأصل في هذه الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم، وقد ورد الدليل ها هنا بالتحريم. من حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حينما تزوج فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين.
أي نعم.
فقالوا لا تقولوا ذلك. فقالوا ما نقول يا أبا زيد؟ قالوا قولوا بارك الله لك وبارك عليك.
صحيح.
فإنا كذلك كنا نؤمر.
أيوة.
فقد ورد أنه فلا يأتي أي إنسان أو متكلم يقول أن الأصل في العادات أو في التحيات الأصل فيها الإباحة. الأصل فيها الإباحة ثم يجندن على ذلك ويأتي
خصصا وقوعت.
نقول نعم نحن لم نخالفك، نحن على الأصل، ولكن ورد أمر خاص.
صحيح.
فيحمل خاص على العام والمطلق على المخالف عشان تهي المسألة. أن هذه طبعا لا
يتقال
الصواب بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير،
أو بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير.
والشيء يذكر كما أما كلمة مبروك كما يقوله العام الآن. فكلمة مبروك من مبرك البعير.
نعم.
ليست.
نعم.
لها حتى دلالة لغوية.
نعم.
فالصحيح أن تقول مبارك أو
يبقى نختم نقول إما أن نقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير على أطوار. نعم. مثنى، أو بارك الله لكم وبارك عليك وجمع بينكم في خير، هذا وارد صحيح وهذا وارد صحيح. طيب بالنسبة شيخ محمود بقى نيجي بقى لما يخص الأموات سريع جدا، قراءة الفتحة بقى بالنسبة للميت يقول لك أنا بهبها للميت ومش عارف إيه، أو الفتحة على روح فلان.
نعم. هذه طبعا المسألة اختلف فيها القدماء من أهل العلم واختلف فيها المعاصرون أيضا. فاختلفوا في إهداء ثواب القرآن، ولكن لكي نؤصل المسألة ونزيلها وضحا نقول أن القربات تنقسم إلى نوعين. قربة مالية فهذه جائزة بالإجماع. لا خلاف في ذلك، انفض النزاع وولى. أما القسم الثاني وهي ما يسمى بالقربات البدنية، وهذه طبعا تدخل في القربة البدنية. فطبعا بعض أهل العلم قال أن الأصل في القربات البدنية أنها لا تصل إلى الأموات، وأن الثواب يقتصر فقط على الفاعل.
تمام.
واستدلوا بقول الله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وهذا هو دليل الشافعي وابن كثير في المسألة.
نعم.
ولكن ذهب فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عز وجل عليه إلى الجواز، فقال أنه يجوز إهداء ثواب القرآن، وقال وإن كان هو من باب المفضول، ولكن ذهب إلى الجواز وقال الأولى الدعاء. وأيضا قول واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالأمر في ذلك، ولكن والله أعلم، ولكن يترجح والله أعلم من ظاهر النصوص أن الأولى ترك هذه المسألة، وإلا لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لا توفرت
المسألة. نقول بإذن الله جل وعلا أن الحق فوق الجميع، وأننا ندور مع دليل حيث دار. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة على روح أحد من الأموات على الإطلاق. ولم يثبت حتى في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اقرأوا الفاتحة على روح فلان. ونبي صلى الله عليه وسلم ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه، وهذا هو الثابت. ولذلك وجب علينا أن نتوقف، والعبادات توقفية، لا يجوز إعمال العقل فيها ولا الاجتهاد. ثانيا، لم يثبت أن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك ولا قالوا بذلك على الإطلاق ولا قبلوا ولا حتى قرروا ذلك، وهذا مما نقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ثالثا، لم يثبت عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من بعد الخلفاء أنهم قالوا ذلك أو فعلوا ذلك أو قرروا ذلك، ولم يثبت ذلك أيضا عن كبار التابعين. وما دام هناك بعض الاجتهادات التي نفرت في تلك المسألة لبعض الأئمة الأعلام، فإن لا نبالي على الإطلاق، اللهم إلا بالحق، نحمل ترابهم على الرؤوس، لكن نقول إن ذلك من البدع، إن ذلك من البدع، إن ذلك من البدع. فبش محمود قرأت الفتحة قلنا دي، طب قرأت ياسين بقى، ما بقول لك اقرأوا ياسين على موتاك.
نعم، هذا الحديث طبعا والله المستعان يعني وإن كان أخرجه بعض أهل السنن وابن حبان والنسائي وغير ذلك، ولا والنسائي لكنه وغير ذلك، ولكنه ضعيف فلا يصح العمل به. ثم ثانيا، لماذا تخصص ياسين بالذات؟ يعني هذه طبعا
ما لها خصوصة في هذا الأمر.
نعم، وحينما تكلم الإمام النووي على قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فقال استحب جماعة العلماء عدم الإكثار، عدم الإكثار عن الميت، لأن الرجل الآن يحتضر ويعاني أمات الموت والسكرات، فلا تكثر عليه، لأن الرجل ربما يتضجر فيقول كلمة تودي به والعياذ بالله في النار.
تمام،
فتكون قد،
وهذا أيضا ذكره القرطبي في التذكرة.
نعم، فإذا كان يعني هذا في كلمة بسيطة قول لا إله إلا، فما بالك بصورة طويلة وفيها آيات عذاب وآيات وآيات. هذا يعني ولو كان هذا خير لجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني توفرت الهمم إلى نقلها يعني، ولكن الراجح أنه لا يثبت، لأن القرآن بالذات يعني القرآن كان للصحابة مزيد اعتناء في القرآن، يعني حتى أن بعضهم يعني كان يعد باب التفسير يقول عن الرواية عن الله عز وجل، كما نقول نحن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونود أن نقول أن القرآن هذا إنما هو للأحياء، وهو مفيد للأموات الذين عملوا به بإذن الله جل وعلا، فهو دستور بإذن الله جل وعلا، أنزله الله جل وعلا للتحاكم بما فيه. ثانيا، للتعبد بآياته وقراءة أحرفه إلى آخر، إلى آخر ما ذكر العلماء في هذا المضمار، وما خالف تركناه. طيب شيخ محمود، أنا عندي حتة في غاية الأهمية جدا عشان نختم بها بإذن الله جل وعلا. الوقت التلقين عند المقابر، الموت في تلقين حال الموت، لقنوا موتاكم لإلى الله، ما كان آخره كلام لإلى الله دخل الجنة إلى آخره، دي أحد الصحيحة كلها. لكن أنا بقول التلقين عند المقابر
هو يعني والعلم عند الله نفس المسألة السابقة، ورد في حديث طبعا عند الطبراني في معجم الكبير وغيره، ولكن سنده طبعا يعني مليء بالجهالات، ولذلك ضعفه أهل العلم كالهيثمي.
نقول للجمهور رتبة الحديث ضعيف جدا.
نعم، بل تبلغ قد تبلغ يعني ضعيف جدا أو موضوع إلى حد ما. يعني تكلم فيه النووي رحمة الله عليه وابن القيم وبعض أهل العلم، وإن كان طبعا بعض أهل العلم يعني على المسألة إلى حد ما وقال بالجواز يعني بناء على، ولكن القول الراجح لا طبعا، لأن هذه تخص أعمال العبادات.
طيب، إحنا يعني مش هنطيل أكثر من ذلك، وعلى أساس برضو يعني الوقت الحلقة، وكنا نتمنى أن نستمتع أكثر وأكثر، لكن أقول بإذن الله لنا إكمال في هذا الموضوع بالتأصيل بإذن الله في يوم السبت القادم إن شاء الله في واحة العلم مع الشيخ محمود الزغبي ومع أخي الشيخ أحمد الزغبي، وأترك الشيخ طبعا عبد اللطيف الزغبي بعد ذلك، لأن هذا رجل متخصص في القراءات في حفص عن عاصم، هيمكن معاه في علوم القرآن بعد إذن طبعا مدير عام القناة الأخ الحبيب أستاذ محمود حسان. ولا أنسى في نهاية هذه الحلقة أن أتوجه بالشكر إلى الذين استضافونا وأكرمونا، أشياخ الأمة في مصر من علماء إسكندرية، الدكتور أحمد فريد، الدكتور محمد حسين المقدم، والدكتور ياسر البرهامي على ما أكرمونا به أنا وشقيقي محمود وأشقائي من المشايخ. وأقول الجمعة بالجمعة غدا بإذن الله في الكيرنس مسجد التوحيد بإذن الله في مدينة دي كيرنس دا قهلية، وحلقة السبت بأكل عليها بإذن الله، مش عشان ده شقيقي محمود الزغبي ولا شقيقي أحمد الزغبي، فهذا يصغرني بعشر سنوات، يعني أنا أكبر من محمود بعشر سنوات ومن أحمد بثماني سنوات ومن عبد اللطيف، لكن بإذن الله إحنا خدم لدين الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من خدمتي أبدا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على ثغرة في هذا الدين، نذب عن دين الله بأجسادنا وأرواحنا ما بقينا حتى بأولادنا وبما امتلكنا. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يتقبل منا جميعا، وفي النهاية أسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة وأن يرفع لواءها وأن يسجد منبرها، وأن يبارك في الأخ الحبيب الأستاذ محمود حسان على هذا الجهد الطيب المبارك، وأن يبارك في الأشياخ جميعا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.